بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى. نعم.
ثم قال رضي الله عنه: ويجتنب ما يضر الناس كالاحتكار ويلوث الباطنة.
يجتنب ما يلوث الباطن، يعني العمل الذي يقسي القلب، العمل الذي يجعلك تتعلق بالدنيا، العمل الذي يجعلك حريصا على الدنيا. يجتنب الإنسان هذه الأعمال. ومن ها هنا أيها الإخوة نقول: عندما نختار لأنفسنا عملا دنيويا أو لأولادنا، يعني تحط ابنك بمهنة، مو بس تنظر للعمل الذي يأتي بالمال، إن والله هذا العمل بدر ذهب، لا، نريد أيها الإخوة العمل الذي يحفظ علينا ديننا ويحفظ على أولادنا دينهم ويحفظ أخلاقنا وأخلاق أولادنا، والعمل الذي يرقينا في ديننا أيها الإخوة. لذلك سبحان الله بعض الناس يعني بتصح له فرصة عمل، ما بيقدر إخواننا العمل نفسه شو آثاره، ما بيقدر إنه والله العمل قديش خطورة البيئة. يعني أنت عم تشتغل في بيئة صعبة جدا، لك والله أخي أنا الآن شو بدي بالبيئة، أنا رايح أشتغل أخذ قرشي وارجع لبيتي، ما دخلني بكل اللي عم يصير. هذا كلام غير صحيح، لأنك عندما تكون في بيئة معصية وبيئة ضالة فإنك ستتأثر بها قولا واحدا، ولن ينفعك المال مع الأيام. يعني أنت ذهبت أول مرة إلى هذه البيئة السيئة، اشتغلت، رجعت على البيت متأثر قليلا، نظرت شيء معاصي أنكرتها، لكن ثاني يوم ثالث يوم بتصير هذه المعاصي كلها طبيعية عندك، وأنت ربما تتعامل مع العصاة هناك بشكل طبيعي، وبالتالي أنت الآن ربما تخسر دينك شيئا فشيئا وأنت لا تشعر، وعندها لا ينفعك المال. يعني إنسان بيقول لك والله أنا يعني صحت لي فرصة جيدة في المال، أقول له نعم هذا المال كثر بين يديك، لكن بالمقابل خسرت دينك، خسرت أخلاقك، خسرت بيئتك، خسرت البيئة الإيمانية التي كنت فيها. والحقيقة أن كثيرا منا أيها الإخوة عندما يتخير العمل يغيب عنه هذه المعايير. يعني بيقول لك أنا بس بدي عمل يعطيني مال، طيب أخذت مال وخسرت دينك، أخذت مال وخسرت البيئة الصالحة التي كنت فيها. لذلك أيها الإخوة دائما ننتبه إلى هذه القضية، نختار العمل الذي يأتينا بالرزق المقسوم، ثم بعد ذلك لا ينسينا ربنا عز وجل ولا يجعلنا نعتاد المعصية ولا نعاشر العصاة.
ويلوث الباطنة، أي ويجتنب مما يلوث باطنه ولو لم يلوث ظاهره.
يعني ظاهرا أنت عم تصلي وعم تقرأ قرآن وعم تجتنب وما عم تفعل المعصية، لكن قلبك مع الأيام سيتأثر، وهذا العمل يقسي القلب. أنت نعم عم تصلي وكذا، لكن انظر أين صار قلبك، كان قلبك لينا، كان سريع التأثر، الآن صار قلبا قاسيا. ليه؟ لأنك سلكت في هذا العمل أو في هذه البيئة، ولأنك صرت تصاحب الذين لا يعظمون الله ولا يعظمون دين الله عز وجل. إذا صحبت أناسا يتساهلون في الصلاة سيسري إليك حالهم، إذا صحبت أناسا يعتادون النظر إلى النساء سيسري إليك حالهم، إذا صحبت أناسا يأكلون الحرام سيسري إليك حالهم.
كالجزر والصياغة، كالجزر وهو صنعة الجزار ويقال القصاب
أي اللحام،
فهو يقسي القلب.
لذلك إخواننا لو فرضنا إنسان يعني هذه صنعته، ماذا نقول له؟ لا مانع أنت الآن ما ملك غير صنعتك، لكن انتبه إلى أثر هذه الصنعة على قلبك، انتبه إلى قضية الحرام في حياتك. طبعا مو بس هذه المهنة، كل المهن ممكن أن يقع فيها المعاصي، لكن هذه المهنة يعني كون فيها ذبح دائم ودماء دائما وكذا كذا، هذا الشيء ربما يقسي القلب، فيجب على هذا الإنسان الذي يعمل هذا العمل أن يزداد ذكرا لله وطاعة لله ومراقبة لله، كما يعني ينتبه لأي خطر في حياته. رحم الله الشيخ أبو الحسن الكردي، هذا الرجل العظيم إخواننا المبارك الفاضل العالم الذي هو من أهل القرآن، ماذا كان يعمل؟ كان يعمل لحام وحفظ القرآن على دف اللحم، سبحان الله، وصار من كبار القراء، جمع القراءات وصار عالما.
فهو يقسي القلب والصياغة، فهو يزين الدنيا.
سبحان الله، الصائغ الذي يتعامل بالذهب دائما يجب عليه أن ينتبه أيها الإخوة إلى خطورة هذا العمل. أولا في قضية الربا الذي يكثر في عمله، لازم يتعلم أحكام الربا ليجتنب الربا في بيعه وشرائه. ثانيا هو الآن يتعامل بالذهب والفضة والجواهر بين يديه، وهذا له أثر في التعلق في الدنيا ويزين الدنيا أيضا للناس. لذلك من ابتلي بهذا العمل ينبغي عليه أن يداوي قلبه وأن يراقب ربه في نفسه وفي عمله وفي قلبه.
وهي مبغوضة الرب، وأيضا يكره كسر الدرهم الصحيح والدينار إلا عند شك في جودته أو حال ضرورته. فقد قال أحمد بن حنبل: ورد نهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه في الصياغة، وأنا أكره الكسرة. وقال: يشتري بالدنانير دراهم، ثم يشتري بالدراهم ذهبا ويصوغه، أي خروجا عن الربا.
يعني الآن ماذا فعل؟ اشترى الدنانير الذهبية ودفع ثمنها فضة. ليه؟ مشان ما يكون إخوانا في زيادة، لأنه لو باع الذهب بالذهب يكون متساوي. طيب أنا ماذا أفعل؟ عندي دنانير ما بساوي أنا يعني بكسره وكذا، لا، بشتري بيع دنانير بالفضة، صار معي فضة. بشتري الآن ذهب، ساعة الذهب ماذا أفعل؟ أصوغه وأشتري بها كذا، أفعل به ما أريد. ليه؟ حتى يتجنب الربا، لأن بيع الذهب بالذهب متفاضلا ربا. إن بيعك ذهب بذهب متفاضلا ربا، يعني بيعك ذهب بذهب مثلا 20 جرام ب 21 جرام، هذا ربا. طيب بيعك الآن قطعة ذهب 20 جرام ب 20 جرام ادفع أجار الصياغة، هذا ربا، هذا ربا. عم يشتري 20 ب 20 هي ذهب وعم يدفع بيناتهم فرق أجار الصياغة، في لا هدول مو حق الذهب، هذا أجار الصياغة. لا، إذا قوبل الشيء بجنسه التغت الأوصاف. ما في عنا شيء اسمه أجار الصياغة عندما يباع الشيء بنبي مثله ذهب بذهب. لذلك هذه زيادة موجودة في أحد العوضين لا توجد في العوض الآخر، فهي ربا. وهذا ربما كثير ممن يعمل في هذا المجال لا يعلمه.
وحديث النهي عن كسر الدينار والدرهم رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم من رواية علقمة بن عبد الله عن أبي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس. زاد الحاكم: يكسر الدرهم فيجعل فضة، ويكسر الدينار فيجعل ذهبا، وضعفه ابن حبان. والظاهرة أي ويجتنب ما يلوث ظاهره.
قبل شوي شو قلنا؟ ما يلوث الباطن. قال: وما يلوث الظاهر أيضا. نعم.
ولو لم يلوث باطنه كالحجامة والدباغة، وفي معناهما الكناسة.
إنه هذه شو بتساوي؟ تلوث الظاهر، بيشتغل الآن بالوسخ بالدماء بالنجاسات وما شابه ذلك.
فإن تلوث الظاهر يؤدي إلى تلوث الباطن، كما أن طهارة الظاهر تورث طهارة الباطن.
إذا كان لربما الذي يتعامل مع هذه الأشياء يتساهل في قضية النظافة أولا ثم في قضية الطهارة، فربما صلى بهذه الثياب لك والله مضطر والله كذا، فيتساهل في هذه القضايا.
وقد نهى عليه السلام عن كسب الحجام، رواه ابن ماجة بسند حسن عن ابن مسعود، ويحمل على نهي التنزيه لأنه عليه السلام
مو على التحريم، يحمل على كراهة التنزيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الحجام أجره، طب إذا كيف ده يكون حرام وفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟
لأنه عليه السلام احتجم وأعطى الحجام أجرته، ولو كان حراما لما أعطاه، وكيف لا؟ والحجامة من الصنائع التي عدت من فروض الكفاية، فلا بد من قيام بعض بهذه الصناعة
لحاجة الناس إليها بالتداوي،
لئلا يقع الناس في ضياع، إذ لو تركت التجارات والصناعات لبطلت المعايش وضاعت الحالات.
يعني لازم يكون في عنا أخواننا بكل المهن من يعمل بها لتتكامل حاجات الناس.
فانتظام أمر الكل بمعاونة الكل، وتكفل كل فريق بعمل له يليق، ولو أقبلوا كلهم على صنعة لتعطلت البواقي بمرة. وعلى هذا حمل بعضهم قوله عليه السلام
صلى الله عليه وسلم
اختلاف أمتي رحمة، أي اختلاف هممهم في الصناعة، وسبحان من أقام العباد فيما أراد.
والله عز وجل جعل في قلوب الناس يعني ميولا مختلفة، هذا يميل إلى هذا العمل، إلى التجارة، إلى الصناعة، فجعل فيهم استعدادات مختلفة، وجعل فيهم ميول مختلفة وقناعات مختلفة. يعني الآن التاجر اللي اشتغل أنت عامل ما بيحسن، إنسان الآن يعمل بأجر ثابت اللي اشتغل تاجر ما بيحسن، ليه؟ كل واحد تعود على مهنة وعلى صنعة، وسبحان الله ربنا عز وجل كيف سهل أمام كل صانع صنعته. يعني أحيانا إنسان بينظر إلى صانع آخر بيقول له والله أنا الآن شغلتك ما بحسن عليها، طبعا هو الآن سبحان الله في قلبه ميل إلها، متعود عليها، وربي عز وجل سخره لها. لماذا؟ لتتكامل يعني حاجات الناس، فهذا من عظيم فضل الله تبارك وتعالى علينا. تطلع أنت الآن بدك نجار بتلاقي، بدك حداد بتلاقي، بدك تاجر بتلاقي، بتلاقي طبيب، بتلاقي مهندس، موجود. إيه نعم، هذا التنوع أخواننا يحقق لنا الكمال في حاجاتنا. لذلك قال بعضهم الناس للناس من عرب ومن عجم، بعض لبعض وإن لم يعلموا خدموا. يعني نحن الآن نخدم بعضنا، كل واحد منا الآن فاتح، هذا فاتح عيادة، هذا فاتح مكتب، هذا فاتح متجر، هذا فاتح مصنع، عملية بلك والله أنا عم أشتغل إلي، لا، من حيث النتيجة إن شو عم تساوي أنت؟ عم تخدم الناس. التاجر إخوان الأكارم عم يجيب بضائع من آخر الدنيا يحطها أمام الناس، المهندس كذلك، الطبيب كذلك، والتاجر كذلك، والحداد كذلك، كلنا نخدم بعضنا أيها الإخوة. وهذا من تمام حكمة الله عز وجل في التفاوت الحاصل بين الناس.
وسبحان من أقام العباد فيما أراد، وكل حزب بما لديهم فرحون. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا.
سخرية وليس سخرية. في الآية الثانية إخواننا اتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، هنيك سخريا يعني يسخر بعضهم من بعض، أما هون سخرية يعني يسخر بعضنا للبعض.
ورحمة ربك خير مما يجمعه. ولله در القائل رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللأعداء مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال.
الحمد لله، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا هذه النعم وأن نقدرها قدرها.
وما يعسر أي ويجتنب ما يصعب فيه رعاية الاحتياط كالصرف، لأن الاحتراز فيه عن دقائق الربا عسير علما وعملا.
الصراف هو الذي يبيع النقود بالنقود، الصائغ هو الذي يصنع الذهب. الآن هلا الصائغ الآن هلا ما بيبيع، الآن يعني ما بيصنع شيء وإنما يبيع، فالتسمية الفقهية له ما هي؟ أنه صراف. اليوم الصراف عندنا لا، هو الذي يتعامل فقط بالعملات وما شابه ذلك.
ولأنه طلب لدقائق الصفات فيما لا يقصد من أعيانها وإنما يقصد رواجها، وقل ما يتم للصيرفي ربح إلا باعتبار جهالة معامليه بدقائق النقد، فقل ما يسلم الصيرفي من الربا.
سبحان الله.
وإن راعى غاية الاحتياط وفي الجملة.
لذلك يا أخواننا هذه أعمال من اختارها يجب عليه أن يتعلم أحكامها، وإلا أكل الحرام وهو لا يدري. واليوم يا أخوانا عندما نتعامل بقضية بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وكذا، هذه القضايا كلها يجب علينا أن نتعلم أحكامها حتى لا نقع بالربا.
فقلما يسلم الصيرفي من الربا وإن راعى غاية الاحتياط. وفي الجملة يجب على الصيرفي أن يجتنب من الفضل في المتجانسين ومن النسيئة مطلقا.
إذن إذا باع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فيحرم عليه أمران: التفاضل في الوزن، والنسيئة بأن يكون أحدهما معجل والثاني مؤجل. فبيع الذهب إخواننا بالتقسيط ما بيصير، الفضة بالتقسيط ما بيصير، لابد أن يدفع الثمن كاملا قبل أن يفترقا. فإذا باع الذهب بالفضة اختلف الجنس يجوز التفاضل لكن يحرم النساب. فأن يبيع الذهب بالفضة متفاضلا، يعني 5 جرامات ذهب بشي 100 جرام فضة، ما في أشكال. لكن أن يبيع الذهب بالفضة نسيئة إنه هاي الذهب هلأ بكرة بجيب لك الفضة، لا يجوز، لابد من التقابض في المجلس قبل أن يفترقا.
وورد: لو اتجر أهل الجنة لاتجروا في البز، ولو اتجر أهل النار لاتجروا في الصرف.
سبحان الله.
رواه الديلمي من حديث أبي سعيد، وأبو يعلى الشطر الأول من حديث أبي بكر. والدلالة بالفتح ويكسر
الدلالة والدلالة.
وقد كره ابن سيرين الدلالة، وكره قتادة أجرة الدلال.
لأن أخواننا غالبا يحسن المبيع للمشتري ولو بالكذب، فهو الآن بده يتمم البيعة، شو بيساوي؟ بيحكي كلام فيه مبالغة. نعم. وبالتالي هو الآن يريد أن يحسن المبيع للمشتري، فيتكلم كلاما فيه كذب أحيانا. وهذا أخواننا إذا كان إنسان محتاط، وإذا كان إنسان يعني بالأصل يعني أستغفر الله وأتوب إليه لا ينتبه لذلك، ربما يتعمد الكذب وربما يفعل أشياء كثيرة لي حتى يروج المبيع وحتى يتمم البيع ليأخذ أجرته.
ولعل السبب في قلة استغناء الدلال عن الكذب.
سبحان الله.
فقد قيل: رأس مال الدلال الكذب.
لطيف.
والإفراط في الثناء على السلعة لترويجها، ولأن العمل لا يتقدر.
قالوا إخواننا إذا إنسان عم يبيع شغلة يكره أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عند فرد البضاعة. فرد البضاعة قدام المشتري: اللهم صل على سيدنا محمد. أنت بهذه الكلمة أولا أشعرته بأنك رجل صالح، فهو يثق بك لأنك تذكر الله. الشيء الثاني لأنك استعملت الذكر لغير المقصد منه. أنت عم تصلي على النبي ليه؟ حتى توهمه أن البضاعة جيدة. والشيء الثالث لأنك بهذه الطريقة خدعته وأوهمته أن البضاعة جيدة وهي غير ذلك. لذلك إخواننا البضاعة قدام الزبون، تفضل شوفها أنت، ما في داعي لك عليها شيء، تفضل تفحصها أنت، لا أثني عليها. أم قل له والله أي أحسن بضاعة بالسوق، روح دور السوق كله، إذا بتلاقي أحسن منها تأخذها ببلاش. بيطلع هذا الزبون سبحان الله عند جارك في أحسن منها. هذا يحصل كثيرا إخواننا، ويفعله المساكين الذين لا يثقون أن الرزاق هو الله، يعني يغيب عن بالهم هذا المعنى. نعلم أن الرزاق هو الله عز وجل.
ولأن العمل لا يتقدر فقد يقل ويكثر.
يعني ممكن أبيع بيت بساعة زمان، وممكن أشتغل أشهر ما ينباع معي.
ولا ينظر في مقدار الأجرة إلى عمل، بل إلى قيمة قدر الثوب، وهذا هو العادة وهو ظلم، بل ينبغي أن ينظر إلى قدر التعب، فإن الأجر على قدر المشقة، كذا في الإحياء. وما يكره أي ويجتنب ما يكره.
طب هلا في حال إخواننا إنسان راعى الأحكام الشرعية وراعى الآداب وكان صادقا، لا أشكال في ذلك، لكن يجب عليه أن يحترز دائما، يعني خاصة إذا كان بيعة صعبت عليه أو بيت ما كان ينباع أو سيارة ما كانت تنباع الآن طورت عنده، شو بيسوي أحيانا؟ بيضطر أنه يكذب وما شابه ذلك. سبحان الله يا إخواننا، هذه القضايا الحقيقة أنه فيها أخطاء كثيرة، ونحن واجبنا إذا أردنا هذا العمل أن ننتبه إلى هذه الأخطاء لنجتنبها، وأن نثق بالله عز وجل لنطمئن أنه لن يفوتنا من رزق الله شيء.
وما يكره، أي ويجتنب ما يكره فيه قضاءه تعالى.
نقف هنا إخوتي الأكارم، والحمد لله رب العالمين.